عليكم يا أخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي صلاح، أنا سعيد جدا بهذه الزيارة الكريمة.
بارك الله فيك، إنها زيارة مسببة، حتى متها الظروف التي أمر بها هذه الأيام.
خير يا أخي صلاح، خير
خير بإذن الله خير. الحقيقة أنه منذ لقانا الأخير وكنت أدخل إلى بعض الغرف الحوارية على الإنترنت وأستمع لما يدور فيها من أسئلة وأجوبة، كانت حصيلتها مجموعة من الأسئلة التي حيرت ذهني. يا حبذا لو اتسع صدرك وسامح وقتك للإجابة عليها.
لا تكن متحيرا، تفضل أخي صلاح، فإني متوكل على الله كي يعينني لأن أجيب على كل ما يدور في ذهنك من تساؤلات.
بارك الله فيك يا صديقي العزيز. قال المسيح عن نفسه صراحة: أنا الله فاعبدوني؟
لقد قالها بطرق عديدة، ولكنه لم ينطق بها بحصر اللفظ، ولذلك أسباب عدة. أولا، لو قالها لليهود الموحدين لما صدقوه، فقد حاولوا أن يرجموه 3 مرات، مرتين منهم لأنه قال أنه ابن الله، أي أنه من ذات جوهر الله. اسمع هذه الآيات: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله، يوحنا 5:18. قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، يوحنا 8:58. أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، يوحنا 10:33. ثانيا، الغرض الأساسي من ظهور الله في الجسد هو الفداء، وبإتمامه أثبت المسيح ألوهيته بإقامة نفسه من الموت. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترين حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقذوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يتكلم عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع، يوحنا 2:18-22. ثالثا، عظات السيد المسيح لم تكن محاضرات في اللاهوت النظامي، ولكنها كانت دعوة للخطاة إلى التوبة، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. رابعا، تجسد الله فوق إدراك البشر، ولهذا يحتاج الإيمان به إلى إعلان من الآب أو عمل روح الله في الإنسان، وهذا يتم منذ يوم 50، أي بعد القيامة والصعود. لهذا قال المسيح لبطرس: إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، متى 16:17. ولذا يقول الكتاب أيضا: وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، كورنثوس 1:12-3. لقد اختار المسيح أن يدع أفعاله تشهد عنه بدلا من التصريح المباشر، فقد احتاط به اليهود ذات مرة وقال له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، يوحنا 10:25-26. وقال أيضا لفيلبس: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرينا الآب؟ صدقوني إني أنا في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. يوحنا 14:10-11. بالإضافة إلى ما سبق، لقد أثبت المسيح أنه الله لليهود مستخدما العهد القديم، إذ قال لهم: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا، قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة. متى 22:42-46. والسؤال هنا هو: من هو رب داود؟ والإجابة طبعا هي الله. أخي صلاح، أستطيع أن أستطرد وأقول: لقد قال المسيح أقوالا كثيرة تدل على ألوهيته، منها: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يوحنا 8:58. من رآني فقد رأى الآب، يوحنا 14:9. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، يوحنا 11:25. وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، يوحنا 3:13. لأنه حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، متى 18:20. وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، متى 28:20. ويقول الآب: وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، يوحنا 17:10. هل يستطيع أحد من الأنبياء، إبراهيم أو موسى أو داود، أن يقول مثل هذه الأقوال؟ لقد سأل رئيس الكهنة السيد المسيح أثناء محاكمته: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجديف، مرقس 14:61-63. رئيس الكهنة كان يعلم جيدا ما جاء في أمثال 30:4. وأيضا أقول: عندما أبصر توما أثار الحرب في جنب المسيح والمسامير في يديه، قال له: ربي وإلهي. فقال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا، يوحنا 20:28-29. إذن يا أخي صلاح، فالمسيح لم ينسب لنفسه الألوهية فقط، ولكنه أثبت هذا أولا بتحقيق نبوات العهد القديم فيه، ثانيا بحياته المنزهة عن الخطية، ثالثا بإقامة نفسه من الأموات، يوحنا 2:18-22.
كيف يكون سفر نشيد الأنشاد وحيا إلهيا وهو مليء بالألفاظ الجنسية الصريحة؟ أيضا حزقيال 23:
الجنس تصميم إلهي وليس اختراع بشري يا أخي صلاح، وهو ضروري لاستمرار حياة الإنسان على الأرض، وقد أحله الله في إطار الزواج المقدس. وكانت أول وصية أعطاها الله للإنسان: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، تكوين 1:28. ويقول الله للإنسان في سفر الأمثال: ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك، الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما، أصحاح 5:18-19. كل هذا في إطار الزواج المقدس، ولهذا يقول الكتاب: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير ناجس، وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله، عبرانيين 13:4. ويقول أيضا: ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. كورنثوس الأولى 7:2-3. إذن فإن الجنس خلقه الله لكي يستمتع به الإنسان في حياته الزوجية، وليس فيه ما يعيب أو يخجل، وليس هناك ما يمنع أن يعبر وحي الله عنه في أحد أسفار الكتاب المقدس. الكلام أيضا ينطبق على حزقيال 23 الذي يتكلم عن أهولة وأهوليبة، والمقصود بهما أورشليم والسامرة أو شعب اليهود بصفة عامة، الذي جرى وراء آلهة أخرى وزنى روحيا على الله. والدليل على ذلك أنه يقول: فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجن والخوذ من حولك. حزقيال 23:24.
كيف يكون المسيح صانع السلام وملك السلام وهو يقول لتلاميذه أن ليس له سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا، كما ورد في لوقا 22 والآية 36؟
لم يقصد المسيح مطلقا السيف بمعناه الحرفي، بدليل أنه بعد قوله هذا بساعات في وقت القبض عليه استل بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فأمره المسيح: رد سيفك إلى غمده، يوحنا 18:10، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، متى 26:51-52. فلو دعا المسيح لاستخدام السيف، ما كان يمنع بطرس عن استخدامه في مناسبة كهذه. ولكن المسيح كان يقصد سيف الروح الذي هو كلمة الله، أفسس 6:11-17. هذا ما كان يحتاجه التلاميذ لكي يقدروا أن يواجهوا العالم بعد موت المسيح وقيامته وصعوده. إنه جهاد الحرب الروحية وليس جهاد السيوف والدروع. والدليل أنه قال لهم: هذا يكفي، ولم يقل لهم: هذان يكفيان، عندما قالوا له: هنا سيفان، أي يكفي مناقشة في هذا الموضوع إذ لم تفهموا قصدي.
عندما لعن المسيح التينة لأن ليس بها ثمر، ألم يكن يعلم أنه ليس أوان التين بعد، كما هو مذكور في إنجيل متى أصحاح 21 والعددين 19-20، وأيضا في مرقس 11:13-15؟
على الإطلاق المسيح يعرف كل شيء. فمثلا كان يعرف ماضي المرأة السامرية عندما قابلها أول مرة، يوحنا 4:18، وهذا ما اختبره تلاميذه المقربون. ولذا قال له بطرس: يا رب أنت تعلم كل شيء، يوحنا 21:17. والآن يا أخ صلاح دعني أعطيك فكرة عن شجر التين في فلسطين. في أواخر مارس من كل عام بتزهر أشجار التين ويظهر عليها ورق الأخضر، علامة على وجود باكورة التين، بل وتظهر عليها ثمرات صغيرة يسمونها أهل الشام الديفور أو الطقش، وهي أيضا صالحة للأكل، وإن كانت صغيرة جدا كاللوز الأخضر، ولكنها بشائر للثمر الحقيقي الذي يظهر بعد 6 أسابيع. وهذا هو المقصود بأنه لم يكن وقت التين. لقد استخدم السيد المسيح شجرة التين لكي يعطينا مثالا عن الذين لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها، ممثلة في الأمة اليهودية. لاحظ أن حادثة شجرة التين مذكورة في إنجيل متى ومرقس في نفس الأصحاح الذي أخرج فيه المسيح الصيارفة وباعت الحمام من الهيكل. فأمة اليهود كانت لها عبادة شكلية، ولهذا حولت بيت الصلاة إلى مغارة لصوص كما قال المسيح. لقد استخدم المسيح شجرة التين لكي يري تلاميذه أي عقاب ينتظر المنافقين، وقد استخدمها الرب أيضا في المثل الذي أعطاه في لوقا 13:6-9 عن الكرام الذي قال له صاحب الكرب: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. أرجو يا عزيزي صلاح ألا يشغلك اهتمامك بالنقد الذي أرحب به دائما عن فهم مقاصد السيد المسيح له المجد من أعماله وأقواله.
هل يمكن أن تشرح لي معنى هذه الآية عندما يقول المسيح: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك، كما وردت في لوقا 22 والآية 42.
عندما ننظر إلى صليب المسيح يجب ألا ننسى الجانب الإنساني فيه، فالمسيح كان مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية، عبرانيين 4:15. فقد جاع وعطش واكتئب وحزن وبكى. الكأس التي صلى المسيح للأب أن يجيزها أو يعبرها عنه هي كأس العذاب النفسي والجسدي، فالصليب هو خيانة تلميذه يهوذا وإنكار تلميذه بطرس وترك تلاميذه له وهربهم عند القبض عليه، والمهانة من بسق ولطم وعري وحمل الصليب، وعذاب جسدي من جوع وعطش وجلد وتاج شوك ومسامير، وعذاب معنوي سخرية اليهود والرومان واللصين. الأصعب من هذا كله كان العذاب النفسي، كيف وهو القدوس يصير لعنة من أجلنا. المسيح لم يصلي لكي يعفيه الأب من الصليب يا أخي صلاح، كيف وهو القائل ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة، يوحنا 12:27. أكثر من هذا يقول عنه الكتاب أنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، عبرانيين 12:2. لا شك أن الشيطان كان يجرب المسيح على جبل الزيتون، لذلك كان يصلي بلجاجة 3 مرات وكان عرقه كقطرات دم، ولهذا أرسل له الآب ملاك ليقويه، لوقا 22:43-44. لقد جربه الشيطان كما نقرأ في متى 4 ولوقا 4، ولكنه فارقه إلى حين، لوقا 4:11. ولكنه عاد مرة أخرى ليتكلم على لسان بطرس، متى 16:23. وكان الغرض أن يثنيه عن عمل الفداء على الصليب. فلا شك أن الشيطان لم يستسلم حتى آخر لحظة، وكان يحاول أن يخيف المسيح من أهوال الصليب. لاحظ كلام المسيح عن التجربة في لوقا 22:40-46. ولكن نشكر الله، نشكر الله يا أخي صلاح أن مسيحنا له الغلبة دائما، فهو القائل رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يوحنا 14:30. وهو أيضا القائل الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، يوحنا 18:11.
أيضا هذه الآية التي لا أفهمها، إلهي إلهي لماذا تركتني، كما وردت في متى 27:46.
هذا إعلان لليهود أنه المسيح المشار إليه في مزمور 22 والعدد الأول، وهذا عين ما قاله المسيح لتلاميذه في لوقا 24: لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وأيضا في نفس المزمور نقرأ: ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، مزمور 22:16-18.
كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب، أرمية 8:8.
شريعة الرب موجودة، لا يجرؤ أحد على المساس بها، تحويلها هو تفسيرها وتأويلها على غير مقاصدها، ولهذا لم يعرف الشعب قضاء الله فيها كما نقرأ في العدد السابق مباشرة: أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب، أرمية 8:7. هؤلاء الكذبة يقولون للشعب أن كل شيء على ما يرام، سلام سلام كما في عدد 11، والواقع أن الله مذمع أن يوقع قضاءه على أورشليم بسبب عصيان هوازنها. الأعداء سوف يحيطون بالمدينة، والله لن يقف مع شعبه بسبب خطيته. هؤلاء الكهنة والأنبياء الكذبة كانوا مولعين بالربح القبيح، فكانوا يقولون للشعب أخبارا صار كاذبة، بينما الأعداء على الأبواب.
وماذا عن الآية الواردة في أرمية 23:36: أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الله الحي رب الجنود إلهنا.
هذا الكلام قطعا لا يعني أن الأنبياء الكذبة نجحوا في أن يحرفوا رسالة الله التي بعثها لهداية البشر، وأن الله حاشا له لم يقدر على مقاومتهم أبدا. كيف يكون هذا وهو الساهر على كلمته ليجريها، وهو القائل أن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، لوقا 21:33، وهو القائل أيضا لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها، تثنية 4:2. ولكن ماذا فعل هؤلاء الأنبياء الكذبة الذين رفضهم الرب؟ كانوا يتنبؤون بأحلام كاذبة ويدعون أنها من عند الرب، ولذا قال لهم الرب لا تقولوا وحي الرب، لذلك ها أنا ذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي أعطيتكم وأباءكم إياها، وأجعل عليكم عارا أبديا وخزيا أبديا لا ينسى، أرمية 23:38-40. فبدل من أن يتمسك هؤلاء الأنبياء الكذبة بكلمة الله المعلنة في كتابه، ادعى كل واحد منهم أنه يتلقى وحيا من الله على هيئة أحلام. هذا هو التحريف المقصود، وهو كما ترى أبعد ما يكون عن تحريف وحي الله المكتوب الذي لا يقدر أيا من كان من المساس به، وإلا وقع عليه قضاء الله الرهيب وزيدت عليه الضربات الموجودة في الكتاب وحذف نصيبه من سفر الحياة، رؤيا 22:18-19.
هل الله يضل البشر ويغويهم؟
سؤال شائك يا أبا الصلحي. أولا، لا يوجد أحد أو شيء في الكون كله خارج عن سلطان الله. ثانيا، الله ليس مصدر الشر وهو لا يبادر به، ولكنه لا يسمح له بأن يخرج عن دائرة سلطانه ويوجهه لتحقيق مقاصده النبيلة، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير في خطة الله. مثال على هذا قول المسيح ليهوذا في يوحنا 13:27، ما أنت تعمله فاعمله بأسرع سرعة. هذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة ودخله الشيطان. المسيح ليس مصدر الشر الذي كان في قلب يهوذا. ثالثا، أن روح الله لا يدين في الإنسان إلى الأبد، فالإنسان الذي تجرع الإثم حتى الثمالة مستهينا بلطف الله وطول أناته يسلمه الله إلى ذهن مرفوض بعد أن استحسن ألا يبقي الله في معرفة، ويقص قلبه بعد أن قص الإنسان قلبه بنفسه، ويتوقف عن أن يحجز عن مدى الضلال عن من لم يقبلوا محبة الحق. إذن الله يعطي الإنسان سؤل قلبه ويزيد مما أراده، وفي النهاية يأتي به إلى الدينونة. خلاصة القول أنه في نهاية المطاف لن يستطيع أحد أن يشتكي الله ويتهمه بالظلم.
هل يسيء الكتاب المقدس إلى الأنبياء؟
الكتاب المقدس لا يسيء إلى الأنبياء، ولكنه أيضا ليس مكتوبا لتمجيدهم ولكن لإعطاء المجد كله لله. الأنبياء غير معصومين إلا في كتابة الوحي فقط، حيث عصمهم الله من كل خطأ في نقل أفكاره والتعبير عنها بمفردات حفظهم الله في اختيارها من مخزونهم المعرفي. يعلمنا الكتاب المقدس أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وأننا كلنا في الموازين إلى فوق، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ابتداء بآدم الذي عصى الله وكسر وصيته، ومرورا بإبراهيم الذي كذب، وموسى الذي قتل، وداود الذي زنى. الكتاب المقدس لا يسيء الأنبياء يا أخ صلاح، ولكنه يظهر أخطاءهم لا لنقتدي بها ولكن لنتحذر ونتعظ منها.
هل الله يندم؟ تحيرني هذه الآيات. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه، خروج 32:14. ف فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى. صامويل الثاني 24:16 أيضا يقول: فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم. أرميا 26:19 فندم الرب على هذا. عاموس 7:3-6 لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. قضاة 2:18 والرب ندم على أنه ملك شاول على إسرائيل كما ورد في صامويل الأول 15:35 أيضا يقول: ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. يونان 3:10
أولا، الله لا يندم بالمفهوم السائد عن الندم. مكتوب في سفر العدد أصحاح 23:19 ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. ثانيا، هناك مشاكل عدة مع هذا الأمر. أولها أن الندم رد فعل لحدث سابق له، فالحدث قبل الندم والندم بعد الحدث، وقبل وبعد مرتبطين بالزمن، والله خارج الزمن، ليس عنده ماضي ومستقبل، الكل حاضر عنده. ثانيها، أن الندم تغير في المشاعر تجاه موقف أو أمر ما، والتغير إما أن يكون للأفضل أو للأسوأ، والله لا يتغير، فليس فيه تغيير ولا ظل دوران. ثالثها، إن الندم ينتج عن معلومات جديدة، والله ليس عنده معلومات جديدة يا أخي صداع، فهو يعرف كل شيء أزلا. إذن تعبير ندم الرب هو مجرد تعبير بشري عن علاقة المتغير اللي هو الإنسان بالغير متغير الذي هو الله، بالارتباط بأمر من الأمور. الإنسان يتغير، ونتيجة لذلك علاقته بالثابت تتغير. أعطيك تشبيه بسيط. عندما تسير في الشارع يكون أحد البيوت على يمينك، وبعد تحركك لمسافة يصبح البيت على يسارك. البيت ثابت ولم يتغير، ولكن حركتك أنت غيرت وضع البيت الثابت منك. عندما يقول موسى في خروج 32:14 فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه، يقصد أن الشعب انتقل من موقف الوقوع تحت قضاء الله إلى موقف الدخول في رحمته ونعمته نتيجة لتضرع موسى إليه. الله لا يغير رأيه ولا إرادته ولا طبيعته.
هل يصح أن يقول المسيح هذا؟ ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ متى 15:26 وماذا تعني هذه الآية؟
المرأة الكنعانية وهي أممية دخلت إلى المسيح من مدخل الخطأ عندما قالت له: ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابن داود هو لقب المسيح عند اليهود، ولهذا قال المسيح: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وهنا ذكرها السيد المسيح بوضعها كأممية في نظر اليهود الذين كانوا ينظرون للأمم كالكلاب. ولكن رب المجد رأى فيها الإنسان، بل والإنسان المؤمن، فقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. ولعل هذا يذكرنا بما جاء في إنجيل يوحنا: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يوحنا 1:11-12
ألا ترى أن هناك تناقض في الآيتين التاليتين؟ الآية الأولى: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. تثنية 5:9 الآية الثانية: لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. تثنية 24:16
إن ما ورد في تثنية 24:16 يتحدث عن نظام قضائي وتشريع لشعب الرب، وفيه لا تتم معاقبة الأبناء على جرائم الآباء. ولكن الكلام في تثنية 5:9 هو عن عقاب الله لمن يبغضوه من الآباء والأبناء. فالأبناء هنا يسيرون على نهج أبائهم في بغض الله. وهو يقول في خروج 20:5-6: أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. وهو لا يأخذ الأبناء الأبرياء بذنوب أبائهم كما نقرأ في سفر حزقيال: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الآب والآب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. حزقيال 18:20. وهذا عين ما فهمه داود، فقد عرف أن الله عاقبه بأن أمات ابنه، ولكنه لم يعاقب الابن إذ أدخله فردوسه. ولهذا قال داود: أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إلي. صموئيل 2:12-23.
إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، وإذا ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في طمسها. لويين 12:1-5. لماذا التمييز هنا بين المولود الذكر والأنثى؟
لا فرق على الإطلاق يا أخي صلاح، لأن الولد يختتن في اليوم 8، فكيف تحضر أمه ختانه وهي نجسة؟ أما موضوع 33 و66 في دم تطهيرها، فهذا تذكرة لها بوقوع أول امرأة في التعدي وعصيان الله وعدم تصديقه بل وتصديق الحياة. ليس هناك فرق بين مولود ذكرا كان أم أنثى، بدليل أن الأم تقدم خروف حولي محرقة وفرق حمام أو يمام ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. يتم هذا في حالة إذا كان المولود ذكرا أو أنثى. الرسول بولس يشير إلى هذا في تيموثاوس الأولى 2:14-15: وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد. ليس هناك تمييز على الإطلاق بين الرجل والمرأة من حيث مكانتهما أمام الله. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. تكوين 1:27. غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. كورنثس الأولى 11:11-12. أيضا مكتوب: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. غلطية 3:28.
وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكني أعطي رأيا. كورنثوس الأولى 7:25. هل يعتبر هذا وحيا؟
في هذا الأصحاح يرد الرسول بولس على أمور أراد أهل كورنثوس أن يستفهموا عنها منه بخصوص انفصال أحد الزوجين، ورده عليهم يشتمل على عدة نقاط. أولا، المسيح قد حكم في هذه المسألة حكما صريحا كما في متى 5:32، متى 19:3-9، مرقس 10:2-12، ولوقا 16:18. والمقصود هنا طبعا هو ما جاء في مرقس 10:2-12، على اعتبار أن إنجيل مرقس قد كتب قبل رسالة كورنثوس الأولى. إذا عندما يقول الرسول بولس: وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، يقصد أن المسيح لم يقل شيئا عن هذه المسألة سبق تدوينه في الإنجيل. نفس الكلام ينطبق على قوله: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن. أما قول ولكني أعطي رأيا، لا يمكن الاستدلال منه أنه ليس وحيا من الله، فكل ما كتبه آنية الوحي لم يأتي قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس الثانية 1:21: فرأي الرسول المدون في الكتاب المقدس وهو وحي الله في صياغة إنسانية حفظه الله في اختيارها مستخدما مخزونه المعرفي وخبرته الإنسانية. والقول أظن أني أنا أيضا عندي روح الله لا يجب أن يفهم منه الارتياب، بل على العكس يفهم منه اليقين حسب النص المستخدم في اللغة اليونانية الأصلية، وهو نفس اللفظ الذي استخدمه سيد المسيح في يوحنا 5:39 عندما قال: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة. تظنون هنا تعني تؤمنون.
سلسلة نسب المسيح في إنجيل متى تختلف عن إنجيل لوقا، كيف تبرر ذلك؟
رجع البشير متى بتسلسل نسب المسيح إلى يوسف ابن يعقوب. قسم سلسلة النسب إلى 3 أقسام، كل قسم منها يحتوي على 14 اسما، والأقسام الثلاثة هي للآباء ثم للملوك ثم نسل الملوك. واعتبر البشير متى أن داود واحد من الآباء كما اعتبره واحد من الملوك، ونسب متى المسيح إلى إبراهيم لأنه كتب إنجيله لليهود. إذن متى نسب المسيح إلى أبيه الشرعي والقانوني الذي نسب إليه في الأوراق الرسمية. أما البشير لوقا فقد رجع بتسلسل المسيح إلى العذراء مريم أم الفعلية، وقال إن يوسف هو ابن هالي والد مريم، فأطلق على يوسف اسم والد زوجته، وهذا كان أيضا شائعا عند اليهود. ونسب لوقا المسيح إلى آدم، وقال لوقا أن المسيح على ما كان يظن كان ابن يوسف خطيب مريم. ومريم هي من نسل داود وليست من سبط هارون، وإن كانت نسيبة لإليصابات زوجة زكريا الكاهن. فالمسيح إذن من نسل داود، ويقول عنه الكتاب أنه أصل وذرية داود. لو كان هناك أي خطأ في سلسلة نسب المسيح ما سكت عنه اليهود المولعين بسلسلة أنسابهم ولعا كبيرا، وهذا في ذاته دليل قوي على صحة سلسلة نسب المسيح.
تحيرني أيضا تناقضات ظاهرة في أحداث العهد الجديد. أمثلة ذلك: هل ملاك واحد أم ملاكين عند قبر المسيح؟ أيضا في دخول المسيح لأورشليم، هل كان جالسا على جحش أم جحش وابن آتان؟ هل حمل المسيح الصليب أم حمله سمعان القيرواني؟ هل انتحر يهوذا أم وقع وانشقت بطنه؟ هل أنكر بطرس المسيح قبل أن يصيح الديك مرة أم مرتين؟
القراءة المتأنية يا أخي صلاح للآيات تلغي تماما أي شبه التناقض. المشكلة منشأها هو الاعتقاد بأن التقرير غير المكتمل التفاصيل هو تقرير خاطئ. مثال: إذا قابلتك أنت وسين وصاد من الناس ثم حكيت لعين من الناس أني قابلتك أنت وسين من الناس بدون ذكر صاد، هل يكون هناك خطأ في الكلام؟ طبعا لا. الخطأ يكون إذا قلت أني قابلتك أنت وسين من الناس فقط. المشكلة في كلمة فقط، هذه التي يفترضها الشخص الذي يتخيل أن هناك تناقض. مثال آخر: إذا قلت لك هل معك 4 دينارات؟ وقلت نعم، فإذا سألتك هل معك دينارا واحدا؟ وقلت نعم، فهل هذا تناقض؟ طبعا لا، الذي معه 4 دينارات قطعا معه دينارا واحدا. الآن نرجع إلى أمثلتك. كان هناك ملاكين عند قبر المسيح ذكرا في أحد الأناجيل، وذكر واحد منهم في إنجيل آخر. المسيح دخل أورشليم جالسا على جحش ومتكئا بيده على ابن أتاه. المسيح حمل الصليب بعد الوقت وحمله سمعان القيرواني بعد الوقت. يهوذا انتحر بأن شنق نفسه بحبل معلق من فرع شجرة فوق جبل، وانفلت الحبل تحت ثقل الجسد الذي وقع فوق الصخور المدببة فانفجرت بطنه. بطرس أنكر المسيح قبل أن يصيح الديك مرتين. سوات.
في سفر التكوين والأصحاح الثالث والعدد الرابع عشر نقرأ هذا: على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك، هل تأكل الحية التراب؟
هذا كناية عن المهانة، ولا يقصد به أكل التراب حرفيا، كما نقرأ في مواضع عديدة من الكتاب المقدس. مزمور 72 عدد 9: أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. أشعياء 49:23: بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك. ميخا 7:17: يلحسون التراب كالحية، كذواحف الأرض يخرجون بالرعد.
جهالة الله أحكم من الناس، وردت في كورنثوس الأولى 1:25. هل الله جاهل؟
طبعا لا جهالة ولا ضعف في الله. بولس يتكلم عما يظن غير المؤمنين في الله.
يقول بولس في روميا 3:7: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي. ألا يعترف بولس هنا بأنه كاذبا؟
الرسول بولس يستخدم هنا أسلوبا يسمونه في الأدب محاجة كلامية، وفيه يفترض وجود شخص معترض يهودي في هذه الحالة، يجادل بولس الرسول في أقواله عن نعمة الله التي تتفوق على خطية الإنسان. بولس الرسول لا يقصد طبعا أن يقول أنه بولس كاذبا، كان ذلك بالارتباط بزعم البعض أن المسيحيين يقولون لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات. روميا 3:8. حاشا أن يقول مؤمن هذا.
ماذا تعني هاتين الآيتين: من ليس معي فهو علي، كما وردت في متى 12:20 ولوقا 11:23، والآية الثانية: لأن من ليس علينا فهو معنا، مرقس 9:4.
تقصد مرقس 9:40 يا صلاح. انتبه، القرينة هنا مهمة جدا لفهم المكتوب. الآية الأولى تتعامل مع موقف لا يحتمل الحيادية، وهو الانتماء إلى ملكوت الله أو إلى مملكة إبليس. قطعا هنا كل من ليس مع المسيح فهو في معسكر الشيطان، وبالتالي هو على المسيح. أما الموقف الآخر فكان ردا على يوحنا عندما قال للمسيح: رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. هذا الرجل قطعا ليس في معسكر الشيطان لأنه يخرج الشياطين باسم المسيح، لهذا قال الرب ليوحنا: لأن من ليس علينا فهو معنا. مرة أخرى أخي صلاح انتبه، القرينة مهمة جدا لفهم المكتوب.
ماذا يقصد المسيح عندما يقول أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي؟ متى 26:29.
هذا قطعا رمز لمجيء المسيح مرة ثانية، والكأس يشير إلى الفرح. العريس يأتي مرة ثانية ليأخذ عروسه إلى حيث يكون هو، نكون نحن أيضا كنيسته، عروسه، كنيسته التي اقتناها بدمه. والكأس قطعا يرمز إلى دمه. ليس هناك أكل وشرب في ملكوت الله، ولهذا يقول الوحي المقدس: لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، كما ورد في روميا 14:17.
ما هو المعنى المقصود من الآية التي وردت في سفر التكوين 30:29: في أيام سيدنا يعقوب؟ تقول الآية: فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطاء وبلقاء.
الأمر ليس له علاقة بقضبان أو توحم، إنه تدخل الله مع عبده يعقوب أمام غدر لابان وكل ما صنعه مع يعقوب، وهذا واضح من أصحاح التالي مباشرة: تكوين 31:4-12. مرة أخرى أخي صلاح، القرينة مهمة جدا لفهم المكتوب. مكتوب: فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوك أمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي. وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما، وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا الرقة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقة. وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان.
كما تعلم يا صديقي أنه تحيرني كثيرا أمور بنوية المسيح لله، هل يمكن أن تتفضل بشرح هذه الآيات؟ مزمور 2:7 يقول: قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وفي عبرانيين 1:5 يقول: لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وعبرانيين 5:5 يقول: الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.
هو ابن قبل الولادة كما هو واضح من ترتيب الآية. وكما أن الأبوة أزلية فأيضا البنوة أزلية. إذن اليوم ولدتك لا تعني ولادة زمنية. إذن ماذا تعني؟ تعني استعلان زمني لموقف أزلي. أكرر مرة أخرى، تعني استعلان زمني لموقف أزلي، وهو ما يذكره الرسول بولس في بداية الرسالة إلى روميا عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. روميا 1:2. إذن بقيامة المسيح من الأموات استعلن للكون كله أنه ابن الله.
مكتوب في يعقوب 1:13: الله غير مجرب بالشرور. إلا أن المسيح جرب في متى 4 ولوقا 4. كيف تفسر هذا؟
المقصود هنا أنه ليس هناك شيء في طبيعة الله قابل للاستجابة لتجربة الشر. كيف يكون هذا وهو القدوس الساكن في نور لا يدنى منه، والذي السماء ليست بطاهرة في عينيه؟ فالمسيح لأنه الله الظاهر في الجسد لم يكن ممكنا أن يخطئ. لقد جربه إبليس كإنسان، ولكنه طبعا لم يخطئ لأنه القدوس. فقد قال عنه الملاك جبرائيل في بشارته للعذراء المطوبة مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35. وقال عنه بطرس لليهود: ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار. أعمال 3:14. ويقول عنه الكتاب أيضا في عبرانيين 4:15 أنه مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. خلاصة القول أن المسيح جربه إبليس كإنسان، ولكنه لم يكن ممكنا له أن يخطئ بسبب طبيعته الإلهية.
هل يمكنك تفسير ما جاء بصمويل 2:12-8: وأعطيك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك؟
إن الله لم يعطي داود زوجتي شاول لكي يتزوجهما، وإلا فإنه أيضا سيتزوج بيت شاول نفسه. ولكن المقصود هنا أن كل ما كان يملك عليه شاول أصبح تحت ملك داود. تعبير يعطى في حض لا يعني أبدا الزواج، وقد استخدمه رب المجد يسوع في العهد الجديد عندما قال: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. لوقا 6:38. هناك أيضا خلط يرتبط بهذا الموضوع، فالبعض يظن أن داود تزوج أخي نعم زوجة شاول، وهذا خطأ كبير، فقد كان داود متزوجا بامرأة اسمها أخي نعم أثناء حياة شاول، كما نقرأ في صموئيل الأول 25-43 وصموئيل الأول 27-3.
كيف استطاع شمشون أن يقتل 1000 رجل بلحية حمار؟ قضاة 15-16.
أولا، ليس شمشون وحده الذي قتل عدد كبير من الرجال. شمجر ابن عنات ضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر، قضاة 3-1. يشبعام ابن حكموني هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة، أخبار الأيام الأولى 12-11. والحقيقة أن السر ليس في هؤلاء، ولكن في روح الرب الذي يحل على الإنسان ويصنع به المعجزة. فعن شمشون مثلا نقرأ في العدد السابق قضاة 15-14 أن روح الله حل عليه. هذا ليس مستبعدا عن الإله الذي اختار جهال العالم ليخزي الحكماء، وضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، وأدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، كما نقرأ في كورنثوس الأولى 1:27-28. الله هو الذي يقوم بالعمل وليس الإنسان، كما نقرأ في سفر يشوع: رجل واحد منكم يطرد 1000، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم، يشوع 23:10. الله قادر أن يقيم معجزة ويجعل عبده يقتل 1,000,000 وليس 1,000 فقط. إذا كنت تؤمن أن الله قادر بأن يفعل معجزة المعجزات، بأن يخلق شيء من لا شيء، فكيف نستصعب عليه مثل هذه المعجزة؟
كيف يعقل أن تكون سارة امرأة إبراهيم حسنة جدا في هذه السن المتأخرة؟ تكوين 12-14.
أولا أخي صلاح، سارة كانت جميلة جدا في صباها، وكان معنى اسمها الأصلي ساراي، أي أميرتي. ثانيا، كانت إنسانة مؤمنة وتقية، والإيمان والتقوى كما تدرك أنت جيدا يسبغان جمالا على روح الإنسان وعلى شخصيته. ثالثا، كعادة النساء العفيفات كان لا يرى منها غير وجهها وكفيها. رابعا، كانت إنسانة مرفهة، عندها خدم وجواري يخدمونها. خامسا، لم يترهل جسدها لأنها لم تكن قد أنجبت بعد أثناء وجودها في مصر. سادسا، كانت في منتصف العمر عندما نزلت مع إبراهيم إلى مصر، كانت في 65 أو أكبر قليلا، وقد عاشت حتى بلغت 127 سنة، تكوين 12-4 و17-17 و23-1. لكل هذه الأسباب السابقة لا يمكننا أن نستبعد أن تكون سارة حسنة المنظر في منتصف في عمرها.
يشبه الله في سفر هوشع 5:12 بالعث والسوس، وفي هوشع 13:8 بالدبة واللبؤة. هل هذا تشبيه عادل يا رجل؟
أولا، كما تعلم جيدا في اللغة العربية أخي صلاح، أن هناك فرق بين التشبيه والمطابقة. ثانيا، التشبيه يكون باستعمال أداة تشبيه مثل حرف الكاف أو كأن أو مثل، أو الفعل يشبه مباشرة، وأحيانا تحذف أداة التعريف إذا استقام المعنى بدونها، أي أن التشبيه يتضح ضمنا من سياق الكلام. ثالثا، التشبيه يرتبط بصفة معينة في المشبه به وليس في كل صفاته. فإذا قال الكتاب مثلا: افهموا هذا أيها الناسون الله لألا أفترسكم ولا منقذ، الافتراس هنا بمعنى قضاء الله الحاسم القاطع كانقضاء الوحش على الفريسة. هل يفهم من هذا أن الله حاشا لله أن الله له أنياب وفك ومخالب؟ طبعا لا. المقصود هو استعمال المشابهة لتوضيح الصورة، ليس في هذا امتهان لله على الإطلاق.
ما أهمية الرقم 7 في سفر الرؤيا والأصحاح الخامس والعدد السادس. تقول هذه الآية: خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. هل لله سبعة أرواح؟
إن رقم سبعة يستعمل في الكتاب المقدس للتعبير عن الكمال والاكتمال. القرون تدل على الملك والعظمة، وكان جزءا من رداء الملوك في القديم، ولهذا يقال الإسكندر ذو القرنين. سبع أعين ترمز إلى كمال المعرفة والإدراك. أما عن سبعة أرواح الله فهناك عدة تفسيرات. أولا، الروح القدس الكامل في كل شيء. ثانيا، سبعة ملائكة، لأن الملائكة أرواح خادمة. ثالثا، استنادا على أشعياء 11:2، فهي تشير إلى روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، وسابعا روح مخافة الرب. التفسير الأول قد يكون أكثرها مناسبة. طبعا الخروف القائم كأنه مذبوح يشير إلى ذبيحة الرب يسوع على عود الصليب من أجلي ومن أجلك.
أشكرك يا عزيزي كمال على ما تفضلت به من إجابات واضحة، بارك الله فيك وأزادك علم.
الشكر لله أخي صلاح، هو الذي يعطي الإجابات. وبالمناسبة هناك مواقع كثيرة على الإنترنت تحوي إجابات على مثل هذه الأسئلة وغيرها، ولكن عموما الأدلة والبراهين لم تكن أبدا طريقا للإيمان. فكما يقول المثل الإنجليزي، يمكنك أن تقود الحصان إلى الماء ولكن لا يمكنك أن تجبره على أن يشرب. لابد للإنسان أولا أن يقتنع أنه خاطئ، قلبه مليء بالأنانية والغيرة والكبرياء والشهوة، وأنه غير قادر على أن يخلص نفسه من هذا الشر الذي في داخله، وهو بحاجة إلى أن يولد من جديد. أنا لا أستطيع أن أنحني وأمسك خيوط حذائي وأرفع نفسي في الهواء، أنا بحاجة إلى قوة من خارجي لكي ترفعني. لقد ورثنا عن آدم الطبيعة الخاطئة، ولا شفاء منها إلا بالاعتراف أننا خطاة وقبول عمل المسيح نيابة عنا على الصليب. حينئذ فقط أخي صلاح نصير أولادا لله، ويسكن فينا روح الله ونولد من جديد. فهل تفعل هذا يا عزيزي؟ فتنتقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة؟
لا أعتقد أن هناك إنسان عاقل يرفض النور ويكره الحياة.
آخذا صورة عبد صائرا في شبهنا، هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا، تاركا مجد السماء، ساكنا أرض العناء، واضعا نفسه طوعا لفداء المقتنى. رجل الأوجاع مختبر الأحزان، مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق دور الأموال. يسوع
غريبا مفسدا دون الورى، وهو كالجاني يساق بعد جلد واستيرا، ثم مثقوب اليدين دامه الغالي جرى، غاسلا عنا الخطايا مانحا نجد الذرى. كيف مذلولا مهانا بيننا الرب بدا في عيون العابرين مستحقا للرجاء، وهو مجروح لإثمي قابلا عار الفداء شافعا في من أحب بخلاص للمدى.
رجل الأوجاع مختبر الأحزان